ألف منع الحمل أو تحديد النسب كنا قد تكلمنا فيها من قبل بالتفصيل، وأهل العلم لا ينكرون هذا لا قديما ولا حديثا، بمعنى أن تمتنع المرأة باتفاق مع زوجها عن الحمل والإنجاب، هذا لم يحضره أحد، أقصد في الراجح من جمهور أهل العلم في مسألة جواز العزل عن المرأة أي عدم الإنجاب. فهذه مسألة قديمة منذ زمن، والجمهور جمهور أهل العلم بجواز مثل هذا، والموانع التي أجازوا لها أن تفعل هذا موانع كثيرة، لكن المهم أن يكون هذا المانع لا يتعلق بمسألة الرزق، يعني لا يكون امتناعك من قبيل أنك تقول إن أتيت بولد من أين أنفق عليه ومن الذي يطعمه ومن الذي يلبسه إلى آخره. فهذه هي العقيدة التي تضاد عقيدة التوحيد، يبقى في عقيدتك خلل لو قلت أنا مش أخلف لأني مش قادر أنفق على العيال أو منين نجيب لهم أساسا. لكن لو كان امتناع المرأة بسبب صحتها أو امتناع الرجل بسبب طاقته ولا يستطيع أن يربي كل هذا، لو عشان يربي ده ويحفظ ده جزء قرآن ويراعي ده اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب ويشوف ده اللي بتبص من الشباك ويعمل بيتعب هو نفسيا، يعني على آخر اليوم بيكون تعب نفسيا، فبيقول لك بعد كده مش هجيب عيال تاني، كفاية دول قاعد أراعيهم أنت بس وأنت احفظي وأنت روحي وأنت إلى آخر الكلام. ده احنا بنحكي واقع عملي، فهو لو قال لهذا الغرض لم يكن عليه حظر، هو الناس ما فيش عليه حظر أساسا. ولو قالت هي تفعل هذا لأجل صحتها، كما هو معلوم النساء سنانهم بتقع ومش عارف بيقل نسبة الحديد وبيحصل أشياء كثيرة جدا مما قد لا يتحمله البعض، فلو قالت من أجل هذا لم يكن عليها حرج. ده نصوص أهل العلم منهم الغزالي أبو حامد من سنة 450 ولا 460، يعني مش النهاردة بتحسن المسألة يعني، فهذا لا حرج فيه. فتمنعها كيفما شاءت، تمنعها كيفما شاءت مما يقول عليه الأطباء بأنه صحيح من الجهة الصحية. أما من جهة الشرع فإن ربطت هذا باعتقاد فهذا بطل. ومن أوحى إلى الناس بأن كثرة النفس ممحقة للبركة أو ممحقة للطعام فهو إبليس، فهو إبليس أساسا. النهاردة الدول بتنتصر بأعدادها، النهاردة الدول بتنتصر بأعدادها، محدش يقول ده كلام خايف، لا ده كلام من أوضح الكلام. النهاردة الصين بيتعمل لها حساب وبتاخد حق الدولة الأولى بالرعاية، ليه؟ لأن سوق الصين 1,200,000,000، يعني لو هيوزعوا على 1,200,000,000 دول أمريكان إبر بس ويكسبوا كل إبرة دولار يكفيهم عن العالم كله، فده سوق ما بعد سوق. يبقى إذن البني آدمين هنا ليهم وزن ولا همش وزن؟ ليهم وزن، ده ليهم وزن وليهم وزن أساسا. النهاردة الدول الأوروبية مشكلتها الأساسية في إيه؟ في إن المهاجرين بعد كده هم اللي يمسكوا الحكومة، لأن مفيش إنجاب من الأصل، ومين اللي عمال يولد يولد يولد؟ المهاجرين اللي جايين العرب والمسلمين، بعد كده المهاجرين دول اللي يمسكوا كل حاجة. فأساسا دي قضية عندهم تساوي قضية حياة أو موت، هم بيصدروا لنا إحنا الجهل هذا اللي نحن. هيقول واحد عندهم جبال سمنة وجبال عسل مش عارفين يودوها فين، فعشان كده عايزين بني آدمين، واللي بيخلي بيديله فلوس، أما هنا يديله إيه؟ هيجيبوا له منين السمنة والعسل؟ ما هو ده أساسا جه من بعد الناس عن الشرع أساسا. طب اللي مش مقتنع بالكلام ده، اللي مش مقتنع بالكلام ده يراجع تقارير الأمم المتحدة. تقارير الأمم المتحدة اللي هي مالهاش دعوة بالإسلاميين خالص، طبعا معروف الأمم المتحدة لا هي جماعة إسلامية ولا هي مرتبطة بالإسلاميين ولا تقاريرها يشوبها أي شائبة أن هي متحيزة. طلعت تقرير منذ ما يقرب من 4 سنوات، تقرير رسمي وزع على الهيئات الرسمية وأنا قرأته بعيني رأسي. هذا التقرير تحت عنوان صناعة الجوع، صناعة الجوع يعني الجوع بيتعمل في إيه؟ بيتصنع، يعني الجوع ده مش إيه، مش حقيقة، ده بيتصنع، خرافة الندرة. التقرير ده كانوا مطلعينه بعد موضوع إثيوبيا، عارفين اللي هو المجاعات كانت في اثيوبيا بيصوروا ناس بتموت جنب بعض، تقريبا طلع بعده اساسا مش قبله، تحت عنوان صناعه الجوع خرافه الندره. اثبتت اللجنه ان قضيه ان مفيش طعام دي قضيه خرافيه بيضحكوا بيها على الناس، وان الطعام الموجود على وجه الارض يكفي اعدادهم واعداد متضاعفه. طب برضو كلامكم غلط، بيروح فين الطعام ده؟ بالتفاصيل، بالتقارير، بالاعداد، بالسنه، باليوم، بالمكان، يقول لك بيروح فين الطعام ده وبيترمي فين. طب برضو واحد عاقل هيقول هيعقل ان كل القمح ده يرموه؟ يعقل هذا؟ لا، ده هم اجابوا عن هذا التساؤل، قالوا هم اساسا من الاصل ما بيخلوش يطلع قمح، هو من الاصل ما بيخلوش يطلع قمح. يجي البلد زي دي مثلا، اي بلد، انتوا بيكفيكم اكلكم وشربكم، احنا مش عايزين، احنا عندنا شوية ذرة بنعمل منهم عيش، على شوية قمح، على شوية مش عارف ايه، اي كده حاجات، المهم ان الناس ايه لاقية اكلها وشربها. انتوا مش محتاجين حاجة خالص؟ لا. طيب يخش لهم من جهة ايه؟ يقول لهم طيب انتوا عليكم ديون، ديون اسلحة وديون مش عارف ايه وديون ايه وديون ايه، كلام من ده. انت ارضك دي رأس مالك، بتزرعها قمح واللي يطلع تاكله، وتزرعها قمح واللي يطلع تاكله، طب وهسدد امتى فلوسي؟ يقولك تسمع كلامي، الخبر عندي بيقولوا لك انت لو زرعت محصول تفاح، محصول بن، محصول قطر، انت ينفع عندك الكنتالوب جدا، او القمح ده، او قصدي التفاح ده ينفع عندك جدا، لازم تزرع ارضك دي كلها تفاح، وهنمدك بالخبراء والزراعيين وكل دول بكره يكون تحت ايدك. فايدته ايه بقى؟ انت لما بتزرع الفلادين دي قمح ما تلاقيش تاكل، لا ازرعها تفاح واحنا ناخد منك التفاح ده. الراجل الاوروبي ده اهم حاجه عنده انه ياكل حاجه نظيفه، لا حاجه نظيفه يدفع لك اللي انت عايزه. الكيلو عندكم بكام؟ ب10، احنا نديك 100 دولار. هتشتري من الدولارات، هتشتري قمح وتسدد ديونك وتقعد مالك نفسك. ده كلام غلط والله، ده ما كلامي، ده كلام اللجنه اساس. يقوم الدوله تروح شاطه كل المساحات دي بالقوه، قلبها ايه؟ محصول الفواكه ده مقابل السدانات طبعا، ديون في البذور وفي الخبره وقصه بقى، دخلوا في قصه طويله. وطبعا البنك ايه 100 100، فلوس ايه حاضره، بنوك البنك الدولي حاضر، كل المواقف دي، بل هي المنح بتصب على هذا. طيب طلعوا المحصول السنه دي، ده مقبول 100% للمواصفات العالميه، ده عملوه خدوا بالكم في دول مشهوره جدا بمحاصيل ذكروها بالاسم بالسنه، محصولكم انتوا نافع السنه دي، خد المقابل اهو. يجي السنه الجايه الثانيه في دول برضه عددوها بالاسم، يقول له الطبع ان الدوده او الافه جت عندك كذا، والراجل الاوروبي ده احنا بنحترمه ما نقدرش نديله التفاح، يعني انت ممكن تاكل التفاح ده انت صح، وانت تاكل القوطه دي عندكم، لكن احنا عندنا ما تاكلش، ما اقدرش انا ادخل بلاد اوروبا قوطه بالمواصفات دي او تفاح بالمواصفات دي. والله هذا ما كلامي، هذا كلام التقرير بتاع الامم المتحده. امال ايه الحل؟ الحل ان انت تاخد المضادات تحسن ارضك بقى، عشان تحسن المحصول، عندنا بقى الخضرة وعندنا المبيدات والفيتامينات ومش عارف ايه، كمل بقى الايه القصه. طب اقلب الارض وهات ايه وهات قروض، لان مش قادر يسدد، ما عدد السنه ده اهو ما قدرش يكمل الطريق. طب ايه الطريق؟ عندي الديون، عندي الفلوس، وعندي الخبر، وعندي كل حاجه، دخل كمل الارض، السنه اللي بعدها هناخد جزء المحصول بس، مش هنقدر ناخد كل المحصول. طب جه بعد كده تنبه للخدعه، ما هو مش غبي برضه، الوسيط ده مش غبي. قال لا لا دي خدعه، انا مش هرجع، مش همشي في الخط ده، ما يقدرش، لان الارض اللي اتقلبت بالطريقه دي ما تقدرش انت بكره تقول اقلبها قمح، علميا ما تقدرش تعمل الكلام ده، مش تحت ايدك الكلام ده. ثم انك لو قلت هتقلبها قمح، قالوا له هتسدد منين بقى طابور الديون الجديد اللي اتسدد عليك؟ منين هتقدر تسدد؟ القصه الطويله. طب ده في قلعه من كده بقى زي البرازيل وغيرها، انت بتقول هنا هتقدر ترجعها قمح، ده البرازيل شالوا كميات لا تقدر من الغابات، قطعوها. طب هيرجع هيزرع الغابات دي؟ ده الاشجار طلعت في ملايين السنين، هيزرع النهارده؟ خلاص بقى يبقى لازم يكمل معاه بقى، خليك تبع ايه نصايح الصندوق وما نقول. طب كده قالوا ايه؟ قالوا نفس الدول اللي بتنصح بكده ما عملتش كده، هي ظلت على محصول القمح ايه كما هي كما هو. طب يجي الفلاح الامريكي يقول محصول القمح ده بصراحه ما بيبدش عندي، انا مش هزرع قمح، يقوم يقولوا له هنديك الفرق، يعطوه الفرق عشان ايه؟ عشان يستمر على ما هو عليه، عشان عارفين ان الارض لو طارت مش هترجع، يستمر على ما هو عليه، يستمر على ما هو عليه. يبقى لو كان النصايح دي صح لينا، طب ما كانوا زرعوها عندهم وكانوا خلصوا نفسهم اساسا، مش عندنا ولا عندهم، ده التقرير ده تقرير محايد اساسا. المهم ان غرض التقرير يقول لهم مني ما هو موجود في الارض يكفي لاعدادها واضعاف اعدادها من البشر. ده تقرير الامم المتحده الصادر عنها عن منظمه الاغذيه، تقرير موثق باليوم والشهر، وموثق كمان بالارداد، ويعني ناس قاعدين هي دي وظيفتهم اساسا، بحيث ان هم خلصوا للعنوان النهائي ان الجوع ده قصه وهميه. وجابوا طبعا في ضمنها اثيوبيا ازاي دي حصل فيها المجاعه، والصومال والناس اللي تموت دي تموت ازاي، بنفس الكلام حكوا بس بعد التفصيل ازاي حصل هذا. يعني اثبت لك ان اثيوبيا دي كان عندها ما يؤكلها، والصومال دي كان عندها ما ياكلها، ما تقوليش اكلها ايه؟ اكلها اي حاجه اللي بيرتضونه. انا برتضي ذره، بعمل رغيف بتاع ذره، تقول لي لا لازم تاكل همبرجر، ولازم تعمل رغيف بتاعك مش عارف بالفين اللي معمول ازاي، انا راضي بيه كده، انا بقى انا كلت كده وبعيش كده وحياتي كده وحياه اهلي كده. يبقى ايه الميزه ليك ان انت تغير حياتي؟ الميزه ان انت تغير حياتي ان هو عايز يربط مصيره بهذه الحلقه، يبقى اصبح القمح اللي عنده ضمن ان هو يتباع، واصبح حياتك كلها في يده، حياتك كلها في يده. وبعد كده بدا يقول لك بقى ايه الحل انت تحدد الناس والحل انت تعمل كذا وحل انت تعمل كذا. فانت لو تعملش الكلام ده لا يجيب عن هذا. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في سؤال هنا يتعلق بالدرس اللي احنا بصدد الكلام عليه. نحن نتكلم على انواع الحج الثلاثة وايهما افضل او ايهما اصح. فقلنا انواع الحج الثلاثة: حج التمتع والقارن والمفرد. وقلنا ان الثلاثة عند جمهور اهل العلم جائزين، يعني جائز هذا وجائز هذا وجائز هذا، لكننا عند الترجيح او عند اختيار الصحيح قلنا ان لم يثق الانسان الهدي من الميقات من قبل الميقات فلا يمكنه أن يحج إلا متمتعا. ده وضحناه في المرة السابقة وفي قبلها، أن الشخص مخير بين أمرين اثنين طبقا للسنة الصحيحة وطبقا لأواخر أمره صلى الله عليه وآله وسلم. مخير بين أن يسوق الهدي وذلك من قبل الميقات فيحج حج قارن، وشرحنا ما معنى القارن في المرة السابقة، أو إن لم يسق الهدي فليس له مخرج إلا أن يتمتع. أما الإفراد فلا يوجد، أما الإفراد فلا يوجد، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي وجوب أن تكون العمرة مع الحج. هذا آخر أوامره صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لأمره لأصحابه بأن يفتقوا حجهم إلى عمرة. وأملينا عليكم في المرة السابقة الأحاديث التي أمرهم فيها صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفتحوا حجهم ويجعلوه عمرة، ثم إذا جاء يوم الحج يوم التروية أمرهم بأن يهلوا بحج، وهذه هي صفة التمتع. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على أنه لم يستطع أن يفعل هذا، وهي صفة التمتع، فقال: ولولا أني سقت الهدي. وفي رواية أخرى قال: لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولا جعلتها عمرة. ولما سئل لماذا لم يحل قال: إني قد لبست رأسي وسقت الهدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. فالذي منعه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتمتع هو أنه كان قارنا وساق الهدي من قبل الميقات. وهذا هو المذهب الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد، أن التمتع لمن لم يسق الهدي هو المستحب، وذهب ابن عباس والظاهرية إلى أنه الواجب. صحيح. ويدل على ذلك أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألنا هذه؟ فقال: لا بل للأبد. فقال: ألعامنا هذا؟ قال: لا بل لأبد الآبدين. أي أن هذا التشريع الذي شرعه لهم صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب التمتع قال صلى الله عليه وسلم أنه لكم ولمن بعدكم، ولمن بعدكم. فهذا هو المذهب الصحيح. وقد أجاب الجمهور، جمهور أهل العلم القائلين بأن كل هذه الصور جائزة، بعدة أشياء. أول هذه الأشياء أن قالوا أن فسخ الحج إلى عمرة هو من خصائص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غير صحيح. أمر غير صحيح ليه؟ لأن سراقة سأله هذا السؤال: ألنا خاصة أم لمن بعدنا؟ فقال: بل للأبد، بل لأبد الآبدين. فسراقة سأله هذا السؤال: هل هذا الفتح أو وجوب التمتع هذا لنا نحن خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لمن بعدنا؟ فأجابه بأن هذا لكم ولمن بعدكم إلى أبد الآبدين. الأمر الثاني أنهم قالوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالتمتع، وذلك لأنهم كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج من الأشياء التي لا تجوز، من الأشياء التي لا تجوز، كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج هي من أفجر الفجور. فقالوا، أي الجمهور قالوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفتحوها إلى عمرة حتى يعلمهم بالقول والعمل أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وليس لكون التمتع هو الأفضل، وليس لكون التمتع هو الأفضل. هذا كلام الجمهور، لكن هذا الكلام غير صحيح من عدة جهات. أولا، هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كل عمراته من قبل كانت في أشهر الحج، هذا أولا. يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج حجة الوداع حج اعتمر مرتين صحيحتين، غير المرة التي رد فيها يوم الحديبية، مرتين اعتمر مرتين صلى الله عليه وسلم، وكانت في أشهر الحج. فهذا إعلام منه صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل أن العمرة في أشهر الحج من الأشياء التي تستحب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها. فإذا دا ينفي قول الجمهور بأنه أمرهم بالتمتع وبأن يفتخوا حجهم إلى عمرة لكونهم كانوا يظنوا بأنه لا يجوز، هذا أولا. أما ثانيا، فهو في نفس الحجة، في حجة الوداع كما سمعتم من قبل، في أول حجة أمرهم قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة وعمرة فليفعل. فأباح لهم صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن يهل بإيه؟ بعمرة في أشهر الحج، وفعله أصحابه من غير أن ينكره عليهم. كان من ضمنهم زوجته عائشة ممن أهلت بعمرة، عائشة رضي الله عنها ممن أهلت بعمرة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله وفعله صلى الله عليه وسلم يرد هذه المقالة، قول وفعل قبل ذلك أنه أباح لهم، بل أوضح لهم أنه من الأمور المستحبة أن تفعل العمرة في أشهر الحج. فاعتذار الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفتخوا حجهم إلى عمرة حتى يعلمهم بأنها جائزة في أشهر الحج، هذا اعتذار غير صحيح، هذا أولا. أما ثانيا، فلو كان غرضه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمهم فقط بجواز العمرة في أشهر الحج لكان هو يتحلل إلى عمرة، ولا أمر القارنين أيضا أن يتحللوا بإيه؟ بعمرة. لكنه اعتذر عن عدم فعله للعمرة أو عن عدم فسخه بكونه قد ساق الهدي. إذن العلة غير كده خالص. يبقى لو كان الأمر إنه هو صلى الله عليه وسلم عاد يعلمهم بأن العمرة جائزة في أشهر الحج لفعلها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لتمتع ولا أمر كل من ساق الهدي بأن يتمتع. فإذا ليس صحيحا أن نقول بأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفتخوا حجهم إلى عمرة حتى يعلمهم بجواز العمرة. وأيضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم في آخر مرحلة من مراحل قبل وصوله إلى مكة قال: أتاني آت فقال قل حجة في عمرة. ثم لما وصل مكة وأمرهم بأن يفتخوها قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن عايز يعلمهم بإيه؟ بأن هو لا يوجد حج قط إلا ومقرونا بإيه؟ بعمرة. ما ده معنى كلامه؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، معناه أنه هو لا يوجد حج قط إلا وهو مقرون بإيه؟ بعمرة. فالمفرد لن يكون قد قرنها بعمرة إلا يفرد. طب والقارن؟ القارن إن لم يثق الهدي يبقى يلزم أن يفعل ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبقى إلا أن إلا أن يتمتع. يبقى ده المذهب الصحيح في نهاية شرحنا للأنواع الثلاثة من أنواع الحج. أما قولنا في أول الأمر بأن الثلاثة جائزة فهذا كلام الجمهور، أما في آخر الأمر في المرة السابقة وهذه المرة فقد رجحنا وبينا بأن آخر فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو التمتع، أي أمرهم بالتمتع، وهو الصحيح، وذهب لاستحبابه الإمام أحمد وإلى وجوبه ابن عباس والظاهرية، وهو الصحيح. كده يبقى انتهينا من أنواع المناسك الثلاثة، وأي هذه الأنواع هو الصحيح من هذه. بكده يكون السؤال ده اللي هو بيقول ذكرت في الدرس الماضي أن من الصور المتفق عليها صور الحج المفرد. لا، أنا ما قلتش أن من الصور المتفق عليها صور الحج المفرد، أنا كنت أحكي قول جمهور أهل العلم، لأن الصور الثلاثة عندهم كلها جائزة. ثم ذهب الجمهور نفسهم إلى التفضيل بينها، لكن في آخر المرة السابقة وهذه المرة بينا أن الصحيح من هذه الصور هو التمتع. وهذا كان في أول الدرس الماضي، ثم ذكرت في نهاية الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهل يجوز إذن الحج المفرد أم لا؟ طبعا وضحت الإجابة بما قلنا. سؤال أيضا يتعلق بهذا الأمر، أمر الحج. يقول: استدل القائلون على جواز الإهلال بالحج في جميع أشهر السنة بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقالوا إن هذه الآية عامة، أما الآية الأخرى الحج أشهر معلومات فهي من باب التنصيص على أحد أفراد العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، فهل يصح هذا الاستدلال؟ في الحقيقة هذا الاستدلال لا يصح البتة، هذا الاستدلال لا يصح البتة. جمهور أهل العلم على أن الاعتمار لا يصح إلا في أشهر الحج. طيب، والمخالف يقول ماذا؟ أشتاف المسألة في الخلاف. المخالف يقول إن أهل بالحج في غير أشهره، يعني جه في رمضان وقال لبيك اللهم بحجة وعمرة، قالوا إن الرجل ده برضو إهلاله غير صحيح، بس يلزمه إن الإهلال ده يتحول إلى عمرة. ثاني، جمهور أهل العلم قالوا، هذا قد شرحناه من قبل، بأن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح، يعني كأنه لم يقل شيئا، يعني إن قال لبيك اللهم بحج أو بحج وعمرة إلى آخر الكلام كأنه لم يقل شيئا. المخالف يقول إيه؟ المخالف يقول برضو كأنه لم يقل شيئا، لكن تنقلب النية دي إلى عمرة، يبقى كأنهم كلهم قالوا إيه؟ كأنهم كلهم قالوا بأن الحج لا يمكن في غير أشهره، صح؟ كأنهم كلهم قالوا هذا. أما الاحتجاج بهذه الآية فهو يحتج بها الفريق الثاني، الفريق الثاني اللي يقول بأن الإهلال ينقلب إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة، وهذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن الآية تقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت ليه؟ والحج خلاص معروف، مواقيت ليه؟ مواقيت لبقية أمور العبادات، معرفة فين شهر رمضان، فين شهر شعبان، فين شهر كذا، فين شهر كذا، صح؟ يبقى بنفس الاستدلال ده قول بدل ما تصوم في رمضان صوم في شوال أو صوم في ذي القعدة، صح؟ لأن الآية نفسها بتقول كده، الآية على نفس تفسيرك ده، على نفس الإلزام، الآية بتقول: قل هي مواقيت للناس. مواقيت لإيه؟ لصومهم وإفطارهم وطلاقهم وزواجهم إلى آخر الأشياء والحج. فكما أجاز لنفسه أن يحرك الحج عن أشهره المعلومات بنفس الآية، فيلزمه أن يحرك صيام رمضان بنفس الآية عن موعده، عن موعده. لكن ده ملوش علاقة بالقاعدة اللي هو بيقول عليها، بيقول إن قوله تعالى الحج أشهر معلومات بتنصيص على أحد أفراد العموم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن قوله تعالى قل هي مواقيت للناس أي مواعيد الأهلة، مواعيد تبين إيه؟ تبين الحج وتبين الصيام وتبين بقية الأشياء. جاءت الآيات الأخرى تقول لما يجي هلال كذا يبقى ده مع الحج، لما يخرج هلال كذا يبقى ده مع الصيام، لما يعمل هلال كذا يبقى ده مع كذا إلى آخر هذه الأشياء، يبقى ده ليس من قبيل التنصيص على العموم والخصوص أو التنصيص على أحد أفراد العموم، هذا الكلام غير صحيح. طيب، نكمل درسنا اليوم إن شاء الله. تكلم عن الصيد وهو من محظورات الإحرام بعد أن انتهينا من محظورات الإحرام. نعم، لما نتكلم عن الصيد لأن أمره يعني البلاء به غير منتشر، يعني من محظورات الحج والعمرة الصيد، أن يصطاد أو أن يوصد له أو أن يوصي هو بالصيد. نعم، هذا من المحظورات التي ورد بها القرآن والتي هي محل اتفاق، لكن أعرضنا عن هذه التفاصيل لقلة الابتلاء بها. تكلمت عليها؟ طيب.
وفي رواية أخرى أنا تكلمت عنها. النهاردة نتكلم إن شاء الله عن أعمال الحج. طبعا لمن يعني اللي مش متابع أمرنا، إحنا لو تتذكروا إن إحنا قبل الحج شرحنا مناسك الحج كلها كما جاءت في حديث جابر، أما فائدة هذا الدرس إن إحنا بنبينها منسك منسك وما حكمه من كونه واجبا أم ركنا أم سنة، وما الذي على فاعله إن فاته، هل يفسد حجه أو لا يفسد حجه. فلا يتفوق أحد بإن إحنا وقلناش مناسك الحج، مناسك الحج قلناها، لكن إحنا الدرس فائدة إن إحنا نبين حكم هذه المناسك. أول شيء قبل أن نبدأ في أفعال الحج نقول بأن الركن كون الفعل الفلاني ركن من أركان الحج يعرف بأمرين اثنين. الأمر الأول الإجماع، الإجماع على كون الشيء الفلاني ركن، زي طواف الإفاضة، مثل طواف الإفاضة أو اللي يسمى طواف الزيارة. طواف الإفاضة اللي هو يوم إيه؟ يشرع من أول يوم 10 اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر. يوم النحر بتبتدي برمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدين تعمل إيه؟ وبعدين تذبح، وبعدين تحلق، وبعدين تطوف طبقا للسنة. المهم إن من أول اليوم ده إيه؟ يستنى لك أن تطوف طواف الإفاضة، وهو الوارد في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس. ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس. لو أنت تدبرت الآية تجد أن الآية لا تخرج عن كونه إيه؟ أمر، والأمر يستفاد منه إيه؟ الوجوب، لكن لا يستفاد منه كونه ركنا. هناك فرق بين أن أقول الركوع ركن وبين أن أقول التشهد الأوسط واجب. التشهد الأوسط واجب، فإن قلت الركوع ركن معناه أن تارك الركوع سواء ساهيا سواء جاهلا سواء ناسيا سواء عامدا يبطل صلاة. يبقى ده معنى الركن، أني تاركه على أي حال من الأحوال من أول العامد لغاية جميع الأحوال، فإن فعله هذا إيه؟ لا يصح. والطريق الوحيد للتعويض عن الركن هو إيه؟ أن تعيده مرة ثانية، تعيد الركن نفسه، لا يجبره لا جثة ولا هدي في الحج ولا غيره. يبقى الركن لا يجبره إلا ركن، إلا ركن، وكذلك الشرط، وكذلك الشرط. لكن لما أقول إن التشهد الأوسط واجب أو فرض، هذا معناه أن تاركه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لكن إن تركه عمدا فإنه يأثم، وإن تركه نسيانا فإنه يجبره سجدتي السهو. يبقى إذن هنا الواجب اللي يهمني فيه إيه؟ قبل ما نقول يدبر كيف، اللي يهمني فيه أن تاركه لا يبطل فعله، يعني مولوش عيد الصلاة تاني أو مولوش عيد الحج تاني، ماشي الحال؟ يبقى ده الفرق بين قولنا ركن وبين قولنا واجب. طبعا سنة معلوم، لو قلنا سنة أو مندوب أو مستحب أو نافلة معلوم هذا، لأنه لا يلزم فعله ولا يأثم تاركه، لكن يثاب فاعله، كأن تصلي سنة المغرب مثلا فتثاب على فعلك هذا، وإن تركتها لم تأثم. لكن عادة طبعا المحافظة على النوافل هي بريد المحافظة على الفرائض، لكن احنا نتكلم في أحكام. فإذا إيه؟ هذا هو الفرق بين قولنا الشيء الفلاني ركن أو الشيء الفلاني واجب. في الحج يعرف الركن بأحد شيئين: إما الإجماع كإجماعهم على أن طواف الإفاضة ركن، خلاص عرفنا إيه هو طواف الإفاضة، أو يسمى طواف الزيارة، الزيارة أنه يزور البيت يسمى طواف الزيارة. هيأتي في المنسك رقم 2 أنواع الطواف الثلاثة وحكمها وشروطها وصفاتها إن شاء الله، لكن هذا مثال. فإذا لو إحنا احتكمنا للآية وحدها، الآية أقسم فيها الأمر، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب، لكن لا يفيد الركنية. عشان يقول الشيء الفلاني ركن لازم تأتي آية أو حديث تقول معنى الكلام اللي أنا قلته، لأن من لم يفعله لا حج له أو لا صلاة له، زي لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن لا صلاة، أو الشرع قال إن مفيش صلاة، يعني صلاة باطلة، صح؟ يبقى إذن لازم يأتي نص مثل هذا. لكن الإجماع جعل هذا المنتك ركنا، جعل هذا المنتك ركنا. الطريق الثاني هو النص، هو الطريق الثاني هو النص، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، ويأتي معنى هذا، أو كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. يبقى إذا عرفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. يبقى ده الطريق اللي احنا هنعرف بيه ايه، هنعرف بيه ايه، هنعرف بيه الركن من كونه غير ركن. طب الواجب كيف يعرف؟ الواجب يعرف ايضا بطريقين، اما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، اي بامره، اي بامره، واما بفعله، وهذا شيء غريب، واما بفعله، يعني يفعل صلى الله عليه وسلم مناسك الحج. خد بالك نتكلم على مناسك الحج مش اصول فقه، نتكلم على مناسك الحج. او بفعله، يعني مجرد ان هو يفعل فعله ولا ياتي ما يضاد هذه الفعله من سنه او اجماع، نقول هذا الفعل واجب. ليه؟ لان اصل فرض الحج، اصل فرض الحج جاء إما بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا إيه مجمل، كقوله أقيموا الصلاة. يبقى كل التفسير اللي هو هيفسره النبي صلى الله عليه وسلم للحج ده راجع لقوله إيه، ده راجع لقوله إيه ولله على الناس حج البيت. يبقى كل ده تفسير للأمر، يبقى أفعاله دي إيه تفسير للواجب، يبقى أفعاله واجبة. أو هو تفسير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم، أو بقوله خذوا عني مناسككم. فأي حاجة فعلها ولم يأتي إجماع أو نص آخر يصرفها بقول الفعل دي واجبة. ليه واجبة؟ مع ان الفعل في اصول الفقه لا يقتضي الوجوب، بقول واجبه لان اصل ده تفسير فعله، ده تفسير لقوله ولله على الناس حج البيت، او تفسير لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، او تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طيب يبقى ده طريقنا لايه، لتفسير او لمعرفه الركن، الركن او الشرط يعني، ولتعريف الواجب وتمييز هذه الاشياء من السنن. اول هذه الاشياء، اول هذه الاشياء، اول ما يقابل الحج بعد ان عرف انواع الحج الثلاثة وانهي نوع هيختاره، يبقى نتكلم بالصح بقى، صحيح هيختار التمتع الا لو ساق الهدي. هيجي عند الميقات وبنقول يهل، يهل او يسموها يحرم، يهل الاهلال، يبقى الركن الاول او المنسك الاول، مش الركن، المنسك الاول الاحرام. يبقى الاحرام، الاحرام هو كونك تهل بما تريده، بما تريده من حج او عمرة عند وصولك للميقات. خلاص احنا درسنا بقى وعرفنا ان ايه، ان لازم الاهلال ده ما يقولوش قبل الميقات، صح؟ صح نقول عند الميقات، والصح كمان ان هو ما يقولوش بعد الميقات. خلاص احنا درسنا بقى الكلام ده، حيث يبقى كلام مستقر، وعرفنا كمان هينوي انهي نوع من الاشياء. خلاص يبقى هنا هيوصل عند الميقات هيهل، والاهلال هو رفع الصوت، الاهلال يعني يرفع صوته لما يريده، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة إلى آخر هذه الأشياء. فهذا هو الإهلال الذي يريده. أول هذه الأشياء التي تقابله هو اختلافهم في مسألة الاغتسال. الاغتسال هو سنة مؤكدة، وذلك لما ثبت في الأحاديث من أنه صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل ثم أهل. اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم ثم أهل، ويأتي في موضع ثاني أنه توضأ ثم طاف. بدون موضعين هيهمونا، اغتسل ثم أهل بعد اغتساله، فدل على أن الإهلال أو الإحرام لا يكون إلا بعد اغتسال، وهو في حق النفساء واجب. النفساء اللي هي المرأة التي ولدت، أو في حق الحائض واجب، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم لأثناء بأن تغتسل وتهل وتفعل ما يفعل الحاج، لأمره صلى الله عليه وسلم لأثناء بأن تغتسل وتهل وتفعل ما يفعل الحاج. هنا الاغتسال هو فعله صلى الله عليه وسلم، فكان مقتضى القول، مقتضى القاعدة السابقة اللي احنا قلناها، ان الاغتسال يكون ايه؟ واجب. لكن الذي منع هنا انه لم يقل به احد. المانع هنا انه لم يقل به احد. لكن هيأتي نفس الفعل ده عند الطواف، ان هو توضأ، وهتلاقي القاعدة دي ماشية صحيحة، لانه قد قال به قوم من اهل العلم، اللي هو وجوب الوضوء. يبقى اذا ده أول شيء الاغتسال. ثم ثاني شيء الإحرام، يقول يعني يتكلم، والإحرام كبقية الأفعال لا يكون إلا بنية، يعني كبقية العبادات كلها لا تكون إلا بنية. وأكبر خطأ أن تعتقد أن قول الرجل لبيك اللهم بعمرة هي دنيته، هذا خطأ. بعض الناس يقول إن النية محلها القلب إلا في الحج والعمرة فإنه يجهر بهما، هذا خطأ. قول الرجل لبيك اللهم بعمرة أو بحج كقول الرجل الله أكبر عند دخوله في الصلاة، كقول الرجل بالضبط الله أكبر عند دخوله في الصلاة، وكقول الذابح بسم الله. فالنطق لا يسمى نية، عشان ما حدش يقولك إن النية محلها القلب إلا في الحج فإن أنت بتجهر بالنية. لا، الحج كذلك ليس فيه جهر بالنية. ما بقولش نويت أن أحج كذا وكذا وكذا، لكن بقول لبيك اللهم بكذا، زي بالضبط ما بقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر عند الذبح. ماشي؟ يبقى إذن هنا الإحرام يرفع صوته بالإهلال كما جاء في السنة عقب الاغتسال، وليس من السنة أن يكون هذا الإهلال عقب صلاة. بعض الناس يعتقدوا، عشان كده بيأتوا إلى المكان المعروف في ديار علي ويدخلوا المسجد، وقبل ما ينوي أو قبل ما يهل أو قبل ما يحرم يقوم يصلي ركعتين، اعتقادا منه أن الإحرام لا يكون إلا بعد الصلاة، وهذا ليس من السنة. مش سنة ومستحب، ده هو ملوش أصل. أصل اللبس في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل عقب صلاته، صلاة الفريضة، كان يصلي قصرا صلى الله عليه وسلم، فلما صلى أهل. لكن ليس معنى ذلك أن من سنة الإهلال أو من سنة الإحرام أن تصلي ركعتين، هذا غير صحيح. يبقى إذن هنا يرفع صوته بالإهلال أو بالتلبية اعترضتهم مسألة، وهي هل قول الرجل لبيك اللهم بحج أو بعمرة أو بأي شيء هو واجب ولا تكفيه نيته؟ هو ناوي، هو خرج من بيته، معروف إن ده، وجاء عند الميقات وقلع هدومه واغتسل وعمل كل الحاجات دي، غير إن هو لم يقل لبيك اللهم بعمرة، أو لم يقل لبيك اللهم بحج أو بحج وعمرة إلى آخر هذه الأشياء، لم يقل هذا. لكن جه عند الميقات فعلا اغتسل، ولما بدا الناس يلبوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى اخر هذه التلبيه، لكن لم يبدا بقوله لبيك اللهم بعمره او لبيك اللهم بحج وعمره الى اخر هذه الاشياء. فهنا اختلف، فذهب مالك والشافعي وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان النيه تجزئ من غير تلبيه، الى ان النيه تجزئ يعني النيه تكفي ولو لم يلبي، يعني ولو لم يقل لبيك اللهم بكذا من غير تلبيه. نقصد بالتلبيه هنا اللي هو الاهلال بالايه، بالحج او العمره، مش التلبيه اللي هتاتي بعد كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ده موضوع تاني. فذهب مالك والشافعي وهو ترجيح شيخ الاسلام الى انها يكفي فيها النيه ويكفي فيها التلبيه التي بعد ذلك، ويكفي فيها التلبيه التي بعد ذلك. وذهب ابو حنيفه الى ان التلبيه في الحج كالتكبيره في الاحرام، كالتكبيره في الاحرام بالصلاه. الامام ابو حنيفه ليه مشكله مع ليه مذهب، يعني ليه خلاف مع جمهور اهل العلم في الصلاه وفي الحج ايضا. في الصلاه طبعا هم قالوا ان الدخول لا يكون الا بالتكبيره، يعني ان لم يكبر فلم يدخل في الصلاه. هو قال هذا صحيح، لكنه زاد عليهم بان قال لا يلزم ان يقول الله اكبر، بل يقول اي لفظ، يعني لو قال الله العظيم الحي القيوم اي حاجه من اسماء الله سبحانه وتعالى لكان ايه داخلا في الصلاه. ابو حنيفه طبق نفس المذهب هنا، قال ان التلبيه بالضبط هي من غيرها لا يدخل في الحج كمثل تكبيره الاحرام للصلاه، كمثل تكبيره الاحرام للصلاه، الا انه قال ايه، الا انه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبيه، الا انه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبيه. يعني لو جه الرجل عند الميقات وقال اللهم اجعلها عمره مقبوله، اللهم اجعلها حجه مقبوله، يا رب انا جيت احج ليك او جيت اعتمر ليك، اي لفظ من هذه الاشياء، ما هو التلبيه معناها الاجابه، لبيك يعني اجبت، يعني من التلبيه من التكرير يعني من الاجابه يعني. فلو الرجل قال نفس اي معنى باي كلمه من هذه الكلمات يبقى عند ابي حنيفه اوفى بما عليه. لكن يستفاد من كلام ابي حنيفه ايه؟ ان هو عايز يقول ان التلبيه ايه؟ هنا ركن. عايز يقول ان التلبيه هنا ركن. ركن. واحنا قلنا ان عشان يكون ركن لازم ياتي نص بان ايه؟ بان هذا الفعل لا يصح بدونها. ما دي علامة الركن اللي انتوا خدتوها، لا ان احنا قلنا ان مفيش ركن معناه ان الفعل باطل، فلازم ياتي نص بهذا او اجماع. وفي مسالتنا لا يوجد هذا ولا ذاك، لا يوجد اجماع على ان التلبيه ركن، ولا يوجد نص على ان التلبيه ركن، فبقيت التلبيه من افعاله صلى الله عليه واله وسلم، وبقيت واجبه. وبقيت واجبه ليه؟ لانها تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، او هي تفسير لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ماشي اخوانا؟ يبقى اذا الصحيح ان التلبيه واجبه وليست كما قال ابو حنيفه، وليست ايضا كما قال مالك والشافعي، انما هي في حيز الوجوب فقط، يعني من لم يفعلها فانه ايه؟ آثم. يعني من لم يلبي فإنه آثم، يأثم بفعلته هذه. نعم. إذا كده أن النية لا تجزئ عن التلبية، يعني لازم نية ولازم معها أن إيه؟ أن يلبي، يجب معها أن يلبي، هذا هو الصحيح، وليست هي ركن وليست هي سنة، إنما هي واجبة. عدم وجوب النية؟ عدم وجوب النية؟ بس ما فيش نية خالص؟ يعني معد راح مشوار. طيب بعد ذلك فيما يتعلق بالإحرام، الصيغة التي تقال، الصيغة التي تقال هي الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي أولى الصيغ، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن لبى بهذا فهو أفضل، وإن لبى بغيرها الصحيح، الصحيح من مذاهب أهل العلم أنه يجوز، وذلك لكون الصحابة قد لبوا بصيغ غير صيغته صلى الله عليه وآله وسلم، كقولهم لبيك ذو المعارج، لبيك ذو المعارج، لبيك ذو الفواضل، أو كقولهم لبيك إله الحق، أو غير ذلك من الصيغ التي كانوا يقولونها رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينكر عليهم. لكن الراوي أضاف ملحوظة مهمة، قال والتزم صلى الله عليه وآله وسلم صيغته إلى أن انتهى من أعمال الحج. هذه ملحوظة مهمة، أنه صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه الصيغة، يبقى دي أولى الصيغ، وإن فعل غيرها فلا إيه؟ فلا حرج عليه في هذا، لكون الصحابة رضوان الله عليهم قالوا غير هذه الصيغة وأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. طبعا لا يقول غير هذه الصيغة، هيقول غيرها من الصيغ التي وردت عنهم رضي الله عنهم بين يديه. طيب، وكذلك من السنن، لا بنقول التلبية إما بصيغته صلى الله عليه وسلم أو بصيغة الصحابة، كل هذا جائز، أفضلها هو أن يداوم على ما قال صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال بأن صيغته هي الواجبة، لكن هذا غير صحيح، إن قال ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، وإن قال ما قاله الصحابة فهو أيضا صحيح، والأحق والأفضل هو أن يحافظ على فعلته صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في التلبية هو رفع الصوت، رفع الصوت بها، وهذا كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بالتلبية والإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. وهذا الحديث حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود. فهنا أمر، وهو يكفي في تصحيح هذا الأمر فعله، لأن احنا قلنا فعله هو تفسير لقوله، فالصحيح أن يرفع صوته وجوبا ولو مرة، ولو مرة، لكن يرفع صوته بالتلبية. وهذه التلبية من أعظم الأعمال في أثناء الحج والعمرة، إلى أن تصل إلى أن تبدأ أعمال الحج والعمرة، فهي تشغلك عن اللغو وعن الكلام فيما لا يلزم وعن الانشغال بغير ذلك. أضف إلى ذلك، إذا تدبرت ألفاظ التلبية نفسها، فكل ألفاظ التلبية كلها ألفاظ التوحيد الخالص، كلها ألفاظ التوحيد الخالص. وكما سوف ترون الآن، الحج هو أصل التوحيد وهو من أركان الدين، فالتلبية كل كلامها، كل ألفاظها، كلها ألفاظ تذكر العبد بمدى ارتباطه أو بحقيقة علاقته بالرب سبحانه وتعالى، أنه عبد، وأنه مقامه هو أن يستجيب لنداء ربه سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني اعتراف بالألوهية واعتراف بالربوبية له سبحانه وتعالى، وإقرار بأن هذا يستلزم هذا، ودع الأقل شيء بيجعلك تستحي أن تفعل أي مخالفة في أثناء مناسك الحج. يعني دي تجعل العبد تذكره بحقيقة أمره، وتجعله على استحياء من أن يفعل أي شيء خطأ، من أن يغتاب أو يلهو أو ينظر إلى ما لا يجوز له النظر، أو يسمع لما لا يجوز له سمعه، لأني من التناقض أشد التناقض أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت مداوم على معصيتك، تسمع مثلا الأغاني أو تقول باللغ أو تنظر إلى ما لا يحل لك أو تلبس ما لا يحل لك من لبس الذهب أو غيره. فأنت نفسك لو في حياتنا الطبيعية لو بتقول أنا تبع فلان الفلاني وإحنا تعليمات فلان الفلاني سارية علينا، وإنت لبس لبس غير لبسه وبتفعل أفعال غير أفعاله، الناس هيقولوا عليك إيه؟ هيقولوا أنت تلغو، هيقولوا أنت بس تقول كلام وخلاص. يعني إزاي أنت بتقول إن أنت تبع فلان ومع ذلك أنت تخالفه حتى في وقت الكلام؟ يعني يقولك على الأقل استحي وقت ما بتقول الكلام اللي أنت تنتمي إليه ما تعملش حاجة دخلت، ولله المثل الأعلى. فأنت على الأقل وقت أن تزعم أنك تلبي له أقل شيء أقل شيء، وأن تستحي أن تتلبس بما يخالفه. وأهم شيء يغضبه هو أن تكون عبادتك لغيره، أو أن يكون توحيدك مشوب بأي شائبة تغضبه منك سبحانه وتعالى. هذه أخطر ما في هذه الأشياء، لقوله تعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط العمل، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يدخل الجنة. فاجعل الحج، اجعله فرصة لكي تكون على التوحيد.